بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المجلس الخامس عشر في شروط الفطر في المفطرات: ما لا يفطر وما يجوز للصائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قبل الخطوة ثم قال: إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما الحجامة والقيء لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما أي غير جاهل، ذاكرا أي غير ناسيا، مختارا أي غير مكره. فهذه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. هذا رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبنحوه جاء في مسلم أيضا حديث أبي هريرة قال: نعم، بدل قد فعلت قال الله نعم. والشاهد أن الجاهل لا يفطر أنه قال أو أخطأنا، وهذا الجاهل بحكم المخطئ لأنه ما يدري. وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله. هذا هو يعني الجاهل هنا يشمل إذا كان الإنسان يجهل أن هذا الشيء مفطر فيفعله فهذا لا يفعله، يجهل أن هذا الشيء يفطره ثم يفعله فهذا لا يفطر. وهكذا إذا كان جاهلا بالحال بالوقت يظن أن الفجر ما قد طلع فهو يأكل وهو قد طلع فلا يفعل، أو يظن أن الشمس قد غربت فذهب يأكل وهي لم تغرب فهذا لا يفعل. لما في الصحيحين عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، يعني لم يأكل وإلا هو يأكل. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قول من الفجر لما نزلت من الفجر فهم الصحابة أن المقصود بالبياض والسواد هنا بياض النهار وسواد الليل. والشاهد هنا أن عدي بن حاتم رضي الله عنه جاهل بالحال، جاهلا بالحال، فهو يأكل أكل بعد طلوع الفجر، أكل بعد طلوع الفجر وهو جاهل بهذا لأنه فهم الآية فهما يعني ماذا على ما فهمه هو وليس على وجهها، لم يفهمها على معناها الصحيح، وإنما فهم أن المقصود بالبياض هنا والسواد أي بياض وسواد. في الظلمة إذا تبين لك البياض من السواد أنت في ظلمة، هذا أصبحت الآن في هذا الحال، يعني على حسب فهم عدي الذي هو قبل أن يفهمها فهما صحيحا قبل أن تنزل الآية، يعني أنه يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الأبيض من الأسود. طيب هذا قد لا يتبين إلا بعد طلوع الفجر بوقت، نعم، أن الظلمة قد تكون شديدة. فقد أكل علي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الحيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحق. فدل هذا على أن صوم علي صحيح لأنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان غير صحيح لأمره بالقضاء. قال وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطروا يظنون أن الشمس قد غربت، وذلك أن اليوم يوم غيم. ثم بعد ذلك تبين لهم أن الشمس لم تغرب لأنها طلعت بعد ذلك، طلعت بعد ذلك، ولم يعني يأمرهم، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، دل على أن صومهم صحيح لأنهم جهلوا الحال، ظنوا أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب. قال ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل لأنه مما تتوقر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبي عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغرب أمسك حتى تغيب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع وصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت، قد أباح الله له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، والمأذون والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء. إذن هذا الآن فائدة استفدناها أن الإنسان إذا أكل يظن يعني أن الشأن الفجر لم يعني يطلع ثم تبين له أنه قد طلع أن صومه صحيح ولا عليه قضاء، ليس عليه قضاء. وكذلك أيضا من أكل ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيعني ليس عليه قضاء وصومه صحيح، ويجب عليه الإمساك عند أن يتبين له أن الشمس ما قد غربت. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه بما سبق في آية البقرة، ربما لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، اتفق عليه واللفظ لمسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناس وسقه إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه، لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ورفض ما في ذمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. إن هذا هو الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، إذا أكل أو شرب أو فعل أي شيء من المفطرات فهو ناسي فالصيام صحيح، الصيام صحيح، لكن متى ما ذكر وجب عليه الإمساك ولفظ ما في فمه إن كان به شيئا. وهكذا أيضا يجب على من رآه أن يذكر وأن ينبهه. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي. فلو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة وصيامها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة إلا إن صام تطوعا بغير إذن وهو حاضر، ولو طار إلى جوف الصائم غبارا أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمرمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء بعينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى هما. نعم، الإنسان إذا نزل إلى جوفه شيء بغير اختياره سواء كان غبار أو مضمضة فنزل شيء بغير اختياره أو استنشق أو شيء من ذلك فالصيام صحيح وليس عليه قضاء. بالنسبة للكحل لا يفطر، بالنسبة أيضا للدواء العين، دواء العين قطرة العين لا تفطر، قطرة الأذن لا تفطر. نعم، لماذا؟ لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا بمعنى. قال: ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا ولا بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. يعني هذه الأشياء سواء قطرة الأذن أو قطرة العين كحل ونحو ذلك. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم ينقل شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذمد المروح عند النوم وقال: يتقه الصائم ضعيفا، رواه أبو داود بالسنن ولم يروه غيره. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر في سند النعمان بن معبد وهو مجهول، حديث لا يثبت يتقه الصائم والإذمد. قال شيخ الإسلام: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة فلا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتبه هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام الرسول مبني على البراهين واضحة وقواعد ثابتة. ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ بذلك أنا ربما تهرب شيئا من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجبر الوضوء خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة. فالحاصل بارك الله فيكم أن تذوق الطعام، مرأة مثلا تتذوق الطعام هل هو مالح وليس بمالح فذلك لا يفطرها جائزا، أهم شيء أنها ما تبلع، أهم شيء أنها ما تبلع. نعم، كذلك أيضا ألا شم الطيب، شم العطر هذا ما يضر الصائم، شم البخور ما يضر، لكن دخان البخور لا يستنشقه لأن له أجران ربما وصلت إلى المعدة. وهكذا المضمضة الاستنشاق ما تفطر ما دام أنه ما يبلع شيء ولا يتعمد بلع شيء. ولا يفطر بالتسوق ولو سن له بأول النهار وآكلة المفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا رخص يتسوق وهو صائم، رواه احمد وابو داود والترمذي، وهذا ضعيف لان في سند عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. ولا ينبغي للصائم تطهير اسنان بالمعجون امله نفوذا قويا، ويخشى ان يتسرب مع ريقه الى جوفه وفي السواك بنيه الحمل، يعني لا ينبغي. اما انه لا يعني لا يجوز، لا هو جائز، يعني كان الصائم يستعمل المعجون جائز، لكن الاولى ان لا يستعمله. لماذا؟ لان المعجون نفوذ قوي، نفوذ قوي لربما وصل وتسرب يعني مع الريق الى الجوف شيئا، فلا ينبغي للصائم ان يستعمل المعجون ويكتفي بالسواك، فالسواك فيه غنيه عنه او احسن. ويجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه شده الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، لما روى مالك وابو داود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم بالعرض اسم موضع يصب الماء على راسه وهو صائم من العطش او من الحر. هذا اسناده صحيح. اذا كان الانسان في مكان حار تعب من العطش فلا باس ان يبرد على نفسه، يصب بصب ماء على راسه، صب ماء على راسه، او كذلك ايضا يتمضمض حتى يبرد فمه، حتى يبرد فمه، اهم شيء انه لا يبلع، لا باس بذلك. وبلغ ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه على نفسه وهو صائم، كان لانس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، اذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكانه والله اعلم مملوء ماء. نعم، يعني حجر منقور يشبه الحوض مليان ماء، اذا شعر بالحراره نزل وتبرد فيه انس بن مالك رضي الله عنه، دل على جواز هذا. وقال الحسن: لا باس بالمضمضه والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا: إخواني تفقهوا بدين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه التبرد والمضمضة وهكذا إلقاء الثوب على شيء أو السباحة في مكان أو نحو ذلك أو صب الماء على الرأس، هذا يحصل يعني يحتاج إليه أصحاب المناطق الحارة شديدة الحر، وبعض الناس في بعض المناطق يستمر النهار عندهم يعني تقريبا يستمر يعني 20 ساعة أو أكثر أو أقل قليلا، فيحتاجون إلى التبرد لطول النهار ولشدة الحر، يحتاجون إلى التبرد. هذه أحكام يعني تعلمها أمر طيب حتى يكون الإنسان على بصيرة أن هذا لا يؤثر، حتى لا يشدد على نفسه ويتعب نفسه والعطش قد أتعب والحر قد أتعب. إخواني تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به وثبتنا عليه وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أن نلقى.